قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال رحمه الله: يقول تعالى داعيا عباده إلى التفكر والاعتبار: وفي الأرض آيات للموقنين، وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات، تدل المتفكر فيها المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله واحد أحد فرد صمد، وأنه لم يخلق الخلق سدى. وقوله: وفي السماء رزقكم، أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار. الرزق الديني والدنيوي وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة، فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيها ينتبه به الذكي اللبيب، أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق، وشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق، فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكما أنكم لا تشكون في نطقكم، فكذلك ينبغي ألا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. وهذه الآيات فيها دعوة من الله تعالى لعباده إلى التفكر والتأمل. فقال الله سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين. وهذا شامل لكل ما في الأرض، فيشمل ذات الأرض، ففي ذاتها وخلقها ومدها وبسطها وإتقانها وإحكامها آيات، في اختلاف جوها واختلاف تربتها واختلاف مواضعها فيه آيات. فترى هذه أرضا حارة شديدة الحرارة، وهذه أرض باردة شديدة البرودة، وهذه أرض فيما بين ذلك، وترى هذه الأرض خصبة منبتة مثمرة، وهذه بجانبها سبخة لا تنبت ولا تزرع، وترى هذه الأرض سهلة وهذه صعبة، وهكذا اختلاف ما فيها من الأشجار والجبال والمخلوقات، كل هذا فيه آيات عظيمة لمن تأمل فيها موقنا بذلك. ولذا قال الله: وفي الأرض آيات للموقنين، أي لمن بلغوا في العلم مرتبة اليقين، فإن اليقين هو ثبوت العلم في القلب واستقراره فيه بحيث لا يتحرك ولا يضطرب ولا يشك. فهؤلاء الموقنون بالله وبخلق الله وعلم الله وصفات الله يعتبرون بهذه الآيات وينتفعون بها. ثم قال الله تعالى: وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم أيضا آيات. لو تأمل الإنسان في نفسه لوجد الآيات العظيمة في كل خلقه وفي تركيبه وفي أعضائه، كيف خلقه الله وقومه، كيف ركب أعضاءه في مواضعها وصيرها على هذا الحال، كيف أحسن خلقه عن سائر المخلوقات، وهكذا كيف صرف طعامه وشرابه وجعله يأخذ حاجته منه وأخرج ما لا يحتاجه، كيف جعل الله تعالى الإبصار في شحمة صغيرة من البدن وسائر البدن لا يبصر، كيف جعل الله السمع في عضو واحد منه وسائر الجسد لا يسمع، مع أنه مركب مما ركب منه سائر الجسد. ففي نفس الإنسان آيات عظيمات. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه الجملة في هذه الآية بكلام طويل بعشرات الصفحات في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وبين الآيات العظيمات في خلق الإنسان وفي نفسه وجسده، وكيف جعله الله تعالى على هذا التركيب العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بعد أن أخبرهم الله تعالى بأنه جعل في أنفسهم آيات، حثهم على التأمل في هذه الآيات. أفلا تبصرون، أفلا تبصرون ذلك وتتأملون فيه. وقف الإمام ابن القيم رحمه الله مع كل عضو من أعضائه، مع يده ورجله وسمعه وبصره وأنفه وفمه وشعره الذي في سائر جسده، وهكذا مع قلبه وأعضائه التي في باطنه، وأبدى ما فيها من الآيات العظيمات لمن تأمل في ذلك. ففي نفس الإنسان آيات، لو تأملها لأبصر من وراء ذلك أمرا عظيما. ثم قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال أكثر المفسرين: وفي السماء رزقكم، أي المطر الذي هو سبب الرزق، مادة الرزق. وقال بعض المفسرين: بل هو شامل للمطر وغيره، فكل رزق للعباد، رزق الدين ورزق الدنيا، رزق القلوب ورزق الأبدان، كله من السماء نازل من عند الله جل وعلا، فهو الرزاق لعباده. ففي السماء رزق العباد، بيد الله جل وعلا، يصرفه كيف يشاء، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء من هذا الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال بعض المفسرين وما توعدون أي الجنة هي في السماء، في السماء رزقكم وفيها ما توعدون من النعيم المقيم والجنات. وقال بعض المفسرين وما توعدون أي من خير وشر، وهذا أشمل كل ما توعدون من الخير والشر من السماء، وواقع بقدر الله، فورب السماء والأرض إنه لحق. وهذا قسم منه جل وعلا بنفسه بربوبيته للسماوات وللأرض أن هذا الأمر حق، وهذا الأمر هو كون رزق العباد في السماء، وأيضا ما ذكر من البعث والجزاء على الأعمال فهذا حق. ثم أكد هذا فقال مثل ما أنكم تنطقون، وهذا تأكيد أي كما أنكم تنطقون، لا يشك أحد في أنه ينطق، فكذلك ينبغي ألا يشك في أن رزقه في السماء وأن البعث آت لا محالة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وهذا لإرادة التوكيد، وهذا مما يجري على ألسن الناس، يقول له هل هذا الشيء صحيح؟ يقول نعم هذا الشيء صحيح مثل ما أنت الآن أمامي، أي ليس في شك. هل هذا الشيء صحيح؟ يقول نعم هذا صحيح مثل ما أنك تتكلم الآن. فأقسم الله تعالى على ذلك وأكد هذا الأمر بأن البعث آت لا محالة، وأن رزق العباد مقسوم في السماء، لن يفوت الإنسان من رزقه شيء. حتى جاء عن بعض السلف عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي أنه قرأ هذه الآية ثم قال إن الله تعالى يخبرني أن رزقي في السماء ويقسم على ذلك، فما بالي أطلبه في الأرض. فأقبل على الله تعالى ويسر الله تعالى له الأسباب للرزق الحسن. فهذه الآية فيها دعوة العباد للتأمل والنظر فيما جعله الله تعالى من الآيات العظيمة في الأرض وفي خلقهم في أنفسهم، وهكذا فيها إخبار عن أرزاقهم وما يوعدونه وأن ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أخ يقول هل الفرد من أسماء الله؟ فإن السعدي ذكر قال ما يدل على أن الله واحد أحد فرد صمد. الفرد يخبر به عن الله تعالى إخبارا أنه فرد، وهو بمعنى الأحد الواحد. أما أنه من أسماء الله الحسنى فلا أعلم دليلا أن الفرد من أسماء الله. ويقول النوم بعد الأذان الأول إلى الثاني هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل؟ نعم جاء هذا في أحاديث أنه ينام أول الليل ثم يقوم يصلي آخره ثم ينام قبل الصلاة قليلا، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال قام فصلى ثم نام حتى سمعت غطيطة فقام فصلى، فقلت يا رسول الله أتصلي ولا توضأ؟ قال إنه ينام تنام عيني ولا ينام قلبي، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينام من أول الليل ثم يقوم يصلي ما قدر الله له ثم ينام حتى يؤذن المؤذن. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام نبي الله داود، كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه، أو يقوم ثلثه يصلي وينام سدسه، أي السدس الأخير ينام. هذا فيما إذا كان الإنسان عنده من يوقظه لأجل ألا ينام عن صلاة الفجر، لا يقوم يصلي من الليل ثم ينام قبل الفجر ويضيع صلاة الفجر، وهكذا تارة وتارة، وإن بقي يستغفر إلى السحر، فقد مدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار كما مر معنا في الآية قريبا. وأخ يقول هل يجزئ المسح على العمامة دون الشعر في الوضوء أم لا بد من مسح شيء من الشعر؟ وكم يمسح العمامة، مرة أو ثلاث مرات؟ أما إجزاء مسح العمامة فنعم يجزئ، لا يشترط أن يمسح شيء من شعره. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه مباشرة، ومسح على العمامة فقط، ومسح على العمامة مع شيء من الناصية وهي مقدم الرأس، فكله جائز. لو مسح شيء من ناصية مقدم رأسه مع عمامته هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مسح العمامة فقط فهذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما يمسح الإنسان على نعليه، يعني على الخفين، على الجوربين، يمسح على ذلك الموضع ولا يشترط أن يصل الماء إلى ذلك العضو، مثله المسح على العمامة، والعمامة يمسح عليها مرة واحدة كما يمسح على الرأس مرة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.